الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نستكمل إياكم في هذه الحلقة شرح كتاب قدر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإمام. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شيخنا الفاضل، توقفنا في الحلقة الماضية في شرح الممنوع من الصرف، هل تتفضلون بإكمال ما بقي في هذا الباب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي توقفنا في أثناء الكلام على الأسماء الممنوعة من الصرف، فذكرنا 6 أسماء، ثم توقفنا في أثناء الكلام على الاسم السابع وهو المعرفة المعدولة. قلنا المعرفة المعدولة المراد بها 4 أشياء: الأول العلم المذكر على وزن فعل وشرحناه، والثاني العلم المؤنث على وزن فعال عند تنميم وشرحناه. نبدأ بالثالث. الأمر الثالث الذي يدخل في المعرفة المعدولة كلمة أمس، وكلمة أمس تكلمنا عليها من قبل في باب المعرب والمبني، لأن العرب بينهم خلاف في هذه الكلمة، وذكرناه من قبل في باب المعرب والمبني. إجماله أن كلمة أمس إذا كانت ظرفا، ظرف زمان، والمراد بها اليوم الذي قبل يومك، فهذه مبنية على الكسر اتفاقا عند العرب، تقول جئت أمسي وزرته أمسي. أما إذا لم يرد بها ظرف الزمان، يعني كانت اسما لليوم وليس ظرف زمان، أما إذا لم تكن ظرفا وكان المراد بها اليوم الذي قبل يومك، فحينئذ اختلف العرب فيها على لغتين، فالحجازيون بقوا على أصلهم في البناء على الكسر، فيقولون مضى أمسي بما فيه، وحببت أمسي بما فيه، وانتظرتك من أمسي إلى اليوم. أما بنو تميم فعلى فرقتين، فبعضهم منعوه من الصرف فيقول مضى أمس بما فيه فيمنعوا من الصرف، لكن يعربون ويقالوا أحببت أمسى بما فيه وانتظرته من أمسى إلى اليوم، ممنوع من الصرف. وبعضهم وافق الحجازيين في بناء على الكسر إلا في الرفع فيمنعونه من الصرف، فلهذا يقولون في الجر انتظرته من أمسي إلى اليوم وأحببت أمسي بما فيه، فإذا جاءوا إلى الرفع منعوا من الصرف فقالوا مضى أمس بما فيه. ثم وهذا قول ابن هشام رحمه الله: وكعمر عند تميم أمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط ذلك، يعني أن بني تميم على فرقتين. الأمر الرابع مما يدخل في المعرفة المعدولة كلمة سحر. سحر المراد بالسحر آخر الليل، وكلمة سحر لا استعمالا، إما أن يراد بها سحر يوم معين فهذه تمنع من الصرف عند العرب، كأن تقول مثلا جئتك يوم الجمعة سحر يا محمد، لأنك أردت سحر يوم الجمعة يعني سحر يوم معين فتمنع من الصرف. وإما ألا تريد به سحر يوم معين، وإنما تريد يعني آخر الليل مطلقا في أي ليلة، فتقول مثلا زرني سحرا، يعني في أي سحر من الأسحار، وصلي سحرا، وقال تعالى نجيناهم بسحر. فإذا كان المراد بها غير معين فهي مصروفة على الأصل، وإذا كان المراد بها معين منعت من الصرف. وهذه من الأشياء التي نقول فيها دائما إن اللغة تميز بين المعاني بالحركات،
يعني فقط بحركة عرفنا المراد. فإذا قلت مثلا زرتك سحرا
هو سحر اليوم،
فالسحر يعني آخر سحر. وإذا قلت زرتك سحرا فأنك تريد زرتك في آخر الليل ولم تعين هذا السحر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وندخل في الأوصاف. انتهينا من الإعلام الممنوع من الصرف، لان بقيت الأوصاف الممنوعة من الصرف. فالاسم التاسع الوصف الذي على وزن فعلان. يقول الوصف الذي على وزن الفعل، أو يقول الوصف الذي الوصف المختوم بألف ونون زائدتين، لكن لا يريدون أي ألف ونون زائدتين، لا يريدون فقط التي على وزن فعلان. على هذا الوزن فقط هو الممنوع من الصرف، على وزن فعلان بفتح الفاء وسكون العين، كسكران وغضبان وفرحان. تقول أنا عطشان يا محمد، ورأيت عطشان يا محمد، ومرت بعطشان يا محمد، فأتمنعه من الصرف إذا كان على وزن فعلان. لكن لو قلت عريان هذا مصروف لأنه على وزن فعلان وليس على وزن
فعلان.
نعم. وكذلك قلت سلحان وهو من أسماء الذئب أيضا مصروف لأنه على وزن فعلان، والمراد على وزن فعلان فقط. وبين ابن هشام رحمه الله أنه إنما يمنع بشرطين. الشرط الأول أن تكون ألا تكون الوصفية عارضة، ألا تكون الوصفية عارضة. ما معنى أن الوصفية عارضة؟ يعني أن الأصل في هذا الاسم أنه كان اسما خالصا، خالص الاسمية، لكنه نقل إلى الوصفية فوصف به، ككلمة صفوان. فكلمة صفوان في الأصل هي الحجارة الملساء، فهو اسم للحجارة الملساء صفوان. إذا رأيت مثلا يعني حصن أملس تقول هذا صفوان، كقولك هذا حجر. ثم وصف به القاسي تشبيها له بالحجارة، فتقول رأيت رجلا صفوان، فوصفت بهذا الاسم. فحين يمنع ولا ما يمنع؟ قالوا لا، الشرط ألا يكون أن تكون ألا تكون الوصفية عارضة فيصرف. تقول رأيت رجلا صفوانا، يبقى يؤخذ بالأصل يعني، والطارئ لا يعتبر به. والشرط الثاني ألا يكون، والشرط الثاني أن يكون تأنيث فعلان بالتاء. الشرط الثاني ألا يكون تأنيث فعلان بالتاء، ألا يكون تأنيثه فعلان بالتاء، وإنما يكون تأنيثه بصورة أخرى. فغضبان مؤنث غضبة، وسكران سكرة، وعطشان عطشة. لكن لو قلنا مثلا عريان وعريانة بالتاء، وكذلك كلمة ندمان، كلمة ندمان يقولون ندمة وندمانة. فإن كان مثلا من الندم قالوا ندمان وندمة، ممنوع من الصرف. لكن لو كانت من المنادمة يعني المسامرة يقول هذا ندمان لمحمد وهذه ندمانة لزيد، يعني صديقة مسامرة، فتصرف لأن مؤنثها بالتاء. ثم ننتقل للاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الوزن الذي على الوصف الذي على وزن أفعل. الوصف الذي على وزن أفعل، يقولون الوصف الذي على وزن الفعل، لكن لا يراد كل أوزان الفعل وإنما يراد فقط وزن أفعل. فكل وصف على وزن أفعل يمنع من الصرف، مثل أحمر، وكذلك بقية الألوان أزرق وأصفر، وكذلك أحمق وأعور وأعمى، وكذلك بقية العيوب، وكذلك أفعل من أسماء التفضيل مثل أطول وأقصر وأجمل وأقبح، هذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها أوصاف على وزن أفعل. تقول محمد أطول من زيد، لا أطول. وتقول هذا الشيء أحمر، ما تقول أحمر. فلهذا نخادع بعض الطلاب ونقول لهم صفار البيض أصفر أم أصفرا؟
كلها خطأ.
لا، لا أصفرون ولا أصفرا، يعني كلها وإنما أصفروا. لكن بعضهم قد يذهب يعني في غدع أخرى يقول بياض البيض أصفر أم أصفرا. طيب، وأيضا هذا الوصف الذي على وزن أفعل يمنع، لا يمنع من الصرف إلا بالشرطين السابقين. الشرط الأول ألا تكون الوصفية عارضة، بأن كان أصله اسما خالص الاسمية ثم نقل للوصفية، مثل كلمة أرنب. أرنب الأصل أنه مثل أسد، مثل حصان، يعني اسم جنس لهذا الحيوان،
ليس تفضيل
وليس وصفا. إلا أن العرب صارت تصف به بمعنى ذليل أو جبان. فرأيت رجلا أرنبا، فحينئذ يبقى على صرفه اعتبارا بالأصل ولا ينظر للطارئ الوصفية. الشرط الثاني ألا يكون تأنيثه بالتاء كقولهم أرمل وأرملة، فهذا مصروف أرمل وأرملة، بخلاف مثلا أكبر وكبرى وأصغر وصغرى وأحمق وحمقاء وأحمر وحمراء، تأنيثها بغير التاء. قال ابن هشام رحمه الله: والصفة يعني وشرط الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ثم ننتقل الاسم الأخير من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو الوصف المعدول. عرفنا المراد بالعدل، لكن هذا وصف، فهذا وصف عدلت به العرب عن صيغتها التي كانت تستحقها بالقياس إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى. والمراد بالوصف المعدول شيئان: الأول كلمة أخر جمع أخرى، كما في قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، منع من الصرف. قالوا منعه من الصرف للوصفية والعدل، الوصفية واضح أنه وصف، وصف الأيام بأنها أخر. والعدل قالوا القياس فيه أن يقال آخر، من أيام آخر. لماذا؟ لأن أخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر، وآخر اسم تفضيل. وأسماء التفضيل كما درسنا اسم التفضيل ودرسناه قريبا، اسم التفضيل إذا كان مجرد من أن والإضافة فقياسه أن يلتزم الإفراد والتذكير. تقول محمد أفضل منك، وهند أفضل منك، والمحمدون أفضل منك، والمهندات أفضل منك، فاسم التفضيل لا يلتزم الإفراد والتذكير. لكن في كلمة آخر بالذات العرب صرفتها فقالوا آخر وأخرى وآخرون وأخر، فكل تصريفاتها ممنوعة من الصرف لكن لعلل أخرى. فآخر لأنه وصف على وزن أفعل، وأخرى مختوم بألف التأنيث، وآخرون أصلا معرب بالواو والنون. بقيت أخر صارت ممنوعة للوصفية والعدل. والأمر الثاني مما يدخل في الوصف المعدول هو الأعداد التي على وزن مفعل أو فعل، كقولهم ثلث وثلاث ورباع ومثنى ومثلث ومربع، فهذه أيضا ممنوعة من الصرف. وهذا قول ابن هشام: وأوحاد وموحد إلى الأربعة، فتقول ادخلوا ثلاثة يا شباب، واذهبوا رباعة يا شباب، أو ادخلوا مثنى. وعدلها إنما كان من العدد المكرر، فقولنا ادخلوا ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، فعدلنا من ثلاثة ثلاثة العدد المكرر إلى فعال أو مفعل، ثلاث أو مثلث. ومن ذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاثة مثنى وثلاثة ورباع، يعني ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وهكذا. واسم العدد الذي على وزن فعال ومفعل له في اللغة ثلاث استعمالات، وهذا من الفوائد التي جاءت في الطريق. فإما أن يعرب حالا أو خبرا أو نعتا، لا يستعمل غير ذلك، ليس كالأعداد التي هي كالأسماء تأتي مبتدأ وخبرا وفاعل وغير ذلك، لا تأتي إلا حالا، كقولك ادخلوا ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة
حالكم.
نعم. وقول تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني حالة كونهن مثنى وثلاثة وربع. أو تأتي نعتا كقولك مررت بسيارات مثنى وثلاثة وربع، كقوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. والإعراب الثالث أو الاستعمال الثالث أن تكون خبرا، كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. الثانية توكيد لفظي يمكن أن يستغنى عنه، صلاة الليل مثنى مبتدأ وخبر. فانتهينا بذلك من الأسماء الممنوعة من الصرف، لننتقل إلى باب التعجب. نعم.
قال رحمه الله: باب التعجب. التعجب له صيغتان.
أحسنت. باب التعجب أيضا قلنا ابن هشام ختم كتابه بذكر بعض الأحكام والأساليب التي يحتاج إليها الطالب المتوسط، ومن ذلك أسلوب التعجب. والتعجب يعني يقولون توضيح الواضح صعب، فالتعجب معروف عند الناس، وهم يعقلون في تعريفه انفعال يحدث من في النفس بسبب أن المتعجب من خرج عن مثله أو فاق مثله، فالتعجب واضح على كل حال. والتعجب نوعان، والتعجب السماعي وهي أساليب ليس لها قاعدة مضطردة، كان تقول عجبا منك، أو كان تقول لله دره، أو سبحان الله هل ينجس المؤمن، أو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. والنوع الثاني التعجب القياسي، وهو المعقود له الباب وله صيغة كما قال ابن هشام، سيذكرهما ما أفعله وأفعل به، فسيبدأ بالصيغة الأولى ما أفعله. نعم،
قال: التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به والجملة خبر ما، وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت بخلافها في فاعل كفى.
نعم، تعجب يعني أنك تريد أن تتعجب من الشيء، فأنت لا تخبر بشيء وإنما تبين انفعالك بسبب تعجبك من هذا الشيء، فلهذا يكون التعجب إنشاء وليس بإخبار، فلهذا لا يقبل التصديق والتكذيب. وله صيغتان قياسيتان، الصيغة الأولى ما أفعله، كأن تتعجب من حسن زيد فتقول ما أحسن زيدا، أو تتعجب من طوله ما أطول زيدا، أو من سرعته ما أسرع زيدا. وإعرابها كما قال ابن هشام، ما هنا يقول هذه اسم ليست حرف نفي أو اسم موصول أو اسم استفهام أو اسم شرط، يقول له هذه اسم نكرة بمعنى شيء عظيم، ما بمعنى شيء عظيم، هي اسم، ولهذا نقول في إعرابها مبتدأ لأنها اسم وقع في ابتدائية الكلام، شيء عظيم. وأحسن ما أحسن زيدا، أحسن هذا فعل ماضي مثل أكرم وأخرج وأدخل، فهو فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله مستتر، تقديره هو يعود إلى ما التي بمعنى شيء عظيم. وزيدا مفعول به، كأنك قلت شيء عظيم أحسن زيدا، يعني شيء عظيم جعل زيدا حسنا، لكن هذا يسمى يعني تقريب المعنى فقط، وإلا فإنك ما تتعجب بهذه الطريقة، ولكن هذا هو المعنى الصناعي النحوي. أنا أقول ما مبتدأ، وجملة أفعل زيدا فعل فاعل مفعول بخبر المبتدأ، والمعنى عموما شيء عظيم أحسن زيدا، يعني جعله حسنا. والمعنى الدقيق أن تقول شيء عظيم حسن زيدا جعلني أتعجب، أو شيء عظيم من حسن زيد شيء عظيم جعلني أتعجب، وهم يشددون في ذلك لوجود التعجب أيضا في أفعال الله عز وجل، كان تقول ما أعظم الله، المعنى الدقيق حينئذ شيء من عظمة الله جعلني أتعجب، يعني رأيت شيئا من عظمة الله فجعلك تتعجب بسبب ذلك، وليس المعنى الدقيق أن شيء عظيم جعل الله عظيما. نعم، والأسلوب الثاني أو الصيغة الأخرى أفعل به، كان تتعجب من حسن زيد فتقول أحسن بزيد، أو أطول بزيد، أو أسرع بزيد، أيضا هي بمعنى ما أفعله كما قال ابن هشام، المعنى واحد. وأما الإعراب فيقول أفعل، هذه في الأصل فعل ماض على وزن أفعل، فقولك أحسن بزيد هي في الأصل أحسن زيد، ثم غير الفعل الماضي من صيغة أفعل إلى صيغة أفعل للدلالة على التعجب فقلت أحسن. طيب، وأما زيد في أحسن زيد كان فاعلا للحسن وهو الفاعل، لأن هو الذي حسن في أحسن زيد، فعندما غيرت أحسن إلى أحسن ماذا فعلنا بزيد في أحسن زيد؟ جررناها بالباء بزيد، لماذا جررنا الفاعل بالباء؟ قال ابن هشام لإصلاح اللفظ، فغير اللفظ وزيدت الباء لإصلاح اللفظ، لأن أحسن جاءت على صيغة فعل الأمر، وفعل الأمر لا يكون فاعله اسما ظاهرا، وإنما فاعله ضمير، إما ضميرا بارزا مع المفرد المذكر كاجلس واسمع وافهم، أو بارزا مع غيره كافهمي واسمعوا. فلهذا دخلت الباء للتزيين، يعني لتغيير صيغة عن صيغة الفاعل. ولهذا نقول في الإعراب أحسن فعل ماض جاء على صيغة الأمر، والباء زائدة، وزيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. قال بخلاف زيادة الباء في فاعل كفى، أشار أيضا إلى مسألة أخرى، فاعل كفى أيضا تزاد معه الباء قياسا، فتقول كفى الله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى زيد صديقا وكفى بزيد صديقا، إلا أن الباء في فاعل كفى ليست زائدة زيادة واجبة، بخلاف الباء التي في أفعل به فزيادتها واجبة. أشار ابن هشام هنا إلى مسألة فقال إن أفعل في أفعل به هي في الأصل أفعل التي بمعنى صار صاحب كذا، وهذا يدرس في الصرف في فصل معاني صيغ الزوائد، فأفعل قد تأتي بمعنى صار صاحب كذا، تقول أزوج زيد يعني صار يعني مستحقا للزواج صاحب زواج، وأغد البعير يعني صار صاحب غدة، فقولك أحسن زيد يعني صار صاحب حسن صار ذا حسن، وأسرع زيد يعني وأسرع بزيد يعني صار صاحب سرعة، وهكذا. فمن الشواهد التي جاءت على صيغة ما أفعله قوله تعالى فما أصبرهم على النار، وقتل الإنسان ما أكفره، فقوله ما أكفره ليس إخبارا وإنما تعجب من كثرة كفره. ومن الشواهد على أفعل به قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، ثم انتقل إلى ذكر شروط فعل التعجب ومعه اسم التفضيل. نعم.
قال رحمه الله وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعل.
نعم، التفضيل والتعجب يشتركان في أحكام كثيرة، منها شروط الفعل الذي يصاغ منه التعجب والتفضيل كذلك. فالفعل الذي يصاغ منه التعجب والتفضيل يشترط له 6 شروط أو 7 شروط. الشرط الأول أن يكون فعلا، فلا يؤخذ من اسم جامد ليس له فعل كجدار، فتقول محمد أجدر من فلان بمعنى يعني من جدار، أو أحمر من فلان من الحمار، أو أبوب من فلان من الباب أو كرسي، لا يؤخذ لا تعجب، لا تقول ما أبوبه وما أجدره، لا يؤخذ تعجب ولا تفضيل. والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل ثلاثيا، فلا يؤخذ من رباعي أو خماسي أو سداسي، مثل من انطلق ما تأخذ، لأنه أفعل ما تأتي إلا من ثلاثي مزيد بهمزة، فما يمكن تأخذه من غير الثلاثي. والشرط الثالث أن يكون مثبتا، يعني لا يؤخذ من منفي، مثلا محمد لا يهمل دروسه، لكن مثلا في ذهب تقول ما أذهبه وأذهب به، ماشي محمد أذهب من زيد، لكن مثل محمد لا يذهب كيف ستأخذ من تفضيل أو تعجب؟ ما يأتي. والشرط الرابع يكون متفاوتا، قالوا هذا شرط معنوي، أن الفعل يعني له درجات متفاوت، بعضه أعلى من بعض وأشد من بعض لكي يصح التفضيل والتعجب، يقول بخلاف مات فالموت واحد، وكذلك فنيا. قالوا إلا أنك لا تريد الفعل وإنما تريد كثرة الفعل، فيمكن تقول مثلا ما أموت حيوانات فلان، يعني كثر فيها الموت، ولا تتعجب من الموت نفسه الذي وقع وإنما من كثرته. والشرط الخامس أن يكون تاما، يعني فعلا تاما لا ناقصا، لإخراج الأفعال الناقصة وكان وخواتها وكذا وأخواتها. والشرط السادس أن يكون مبنيا للفاعل بخلاف المبني للمجهول كضرب، فلا يؤخذ منه تفضيل ولا تعجب. والشرط السادس يقول ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل. الذي يفعل الجلوس نسميه جالس، والذي يفعل الحسن نسميه
حسن.
يقول نأخذ منها ما أشكال، ما أحسنه وما أجلسه، لكن الذي حمق فهو أحمق، اسم الفاعل أحمق، والذي خضر فهو أخضر، والذي عمي فهو أعمى. يقول هذه لا تأخذ منها تفضيل ولا تعجب، لا تقول محمد أشيب من زيد، أو هذا الشيء أحمر من غيره، أو أسود من غيره، أو أحمق من غيره، أو أعمى من غيره. هذا قول الجمهور. وقال بعض المحققين إن هناك شواهد كثيرة جاءت وخاصة في التفضيل من ما كان اسم فاعله على وزن أفعل، كقول العرب أسود من حنك الغراب، هذا أسود من حنك الغراب، أو أبيض من اللبن، وجاء في بعض الأحاديث أبيض من اللبن. فجاء التعجب وفجاء التفضيل على وزن أفعل، وعلى ذلك نقيس عليه فنقول ما أسوده وما أبيضه. طيب، فإن قلت طيب هذه الأشياء التي لا يتعجب منها، يعني التي اختلت فيها الشروط كلها وبعضها، طبعا هو يتعجب منها، ماذا أفعل؟ فنقول بعضها يمكن أن تتعجب منها وتأخذ منها التفضيل، لكن بواسطة، حتى النحو في واسطة. كان تتعجب مثلا من حمرته فنقول ما أشد حمرته، أو من مثلا من غير ثلاثي كدحرج نقول ما أقوى دحرجته، وما أسرع انطلاقه، وما أشد عدم مجيئه، فأخذت من المنفي، وهكذا. ثم ننتقل للباب التالي وهو باب الوقف. نعم،
قال رحمه الله باب الوقف.
الوقف المراد بالوقف هو الوقف على آخر الكلمة، كيف تقف على آخر الكلمة. لو قلت جاء محمد إلى المسجد هذا اليوم، كيف تقف على جاء، كيف تقف على محمد، كيف تقف على المسجد، وهكذا. فهذا المراد. قالوا الوقف ثلاثة أنواع: الوقف الاختياري وهو الذي يقصده المتكلم، يعني يريد أن يقف على هذه الكلمة وهو المقصود بهذا الباب. والنوع الثاني الوقف الاضطراري، كأن يضطر إلى الوقوف على الكلمة بسبب انقطاع النفس أو أي سبب آخر اضطره إلى ذلك، فهذا ما نتكلم عليه. والنوع الثالث الوقف الاختباري، وهو أن تختبر أحدا فتقول قف على هذه الكلمة، مع أنها ليست موضع وقف، لكن لتعرف يعني مدى معرفته لأحكام الوقف، وهذا يحدث كثيرا عند القراء. فنقول الأصل في الوقف السكون، هذا هو الأصل. فتقول جاء، في جاء تقول جاء، وفي محمد تقول محمد، وفي المسجد تقول مسجد، وهكذا. هذا الأصل في الوقف، ولكن هناك قواعد خاصة لبعض الكلمات لا بد أن نعرفها لكي نعرف كيفية الوقف. سيذكرها ابن هشام واحدة واحدة. تفضل. الوقف،
قال رحمه الله الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالتاء.
ثم قال وقد يعكس فيهن. فذكر هنا مسألتين: الأولى الوقف على المختوم بتاء التانيث، والمسألة الثانية الوقف على المختوم بالألف والتاء في جمع المؤنث السالم. نجمعهما فنقول الوقف على المختوم بتاء التانيث. أما المسألة الأولى وهي الوقف على الاسم المختوم بتاء التانيث كفاطمة ورحمة، ففيها لغتان للعرب. الأولى الوقف بالهاء وهي لغة جمهور العرب، فيقول في جاءت فاطمة جاءت فاطمة، وهذه رحمة من الله هذه رحمة. والوجه الثاني الوقوف بالتاء، فيقول جاءت فاطمة وهذه رحمة. أما لغة الجمهور فواضحة ما تحتاج إلى شواهد وأمثلة، وأما اللغة القليلة الأخرى فكقول شاعرهم والله أنجاك بكفي مسلمة، رجل اسمه مسلمة فقال والله أنجاك بكفي مسلمة، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغصنمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. ومن ذلك أيضا في عند بعض القراء أنهم يقفون على التاء، تاء التانيث المربوطة بتاء تانيث مفتوحة، وعلى قراءتهم تكتب حينئذ الكلمة في المصحف التاء المفتوحة، لو وقفت عليها مع أنها ليست موضع وقف، لكن لو وقفت عليها فتقف بالتاء المفتوحة، كقول إن رحمة الله وإن شجرة الزقوم، فمكتوبة بالتاء المفتوحة لو وقفت تقول إن شجرة. طيب، وهذا على خلاف بين السبعة في القراءة. ومن ذلك قول أحدهم في معركة حنين أو كذا، عندما انهزم الناس فأصبح ينادي يا أهل سورة البقرة، فرد عليه أخر قال والله ما أحفظ منها آية. فهذا على لغتهم. والمسألة الثانية الوقف على المجموع بالألف والتاء كمسلمات ومعلمات ومجتهدات، ونقول هي عكس المسألة السابقة، يعني فيها لغتان للعرب فجمهورهم يقف بالتاء، فيقول في هذه مسلمات هذه مسلمات، واللغة الثانية الوقف عليها بالهاء فيقول في هذه مسلمات هذه مسلماة. ومن ذلك قول بعض العرب كيف الإخوة والأخوات، وقولهم دفن البنات من المكرمات، وهذا من اعتقاد بعض الجاهلية. طيب، ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الوقف على الاسم المنقوص. نعم،
قال وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء.
نعم، قال لهذا الكلام أيضا معطوف على ما سبق من كلام ابن هشام إذ قال الوقف في الأفصح على المختوم بالتاء، ثم قال وعلى نحو قاض، يعني هذا الأفصح. فالمسألة هنا في الوقف على الاسم المنقوص، والاسم المنقوص كما نعرف هو الاسم المختوم بياء قبلها كسرة، كالقاضي والمقتضي والراضي والمرتضي والهادي والمهتدي. فنقول المنقوص إن كان منصوبا فليس فيه إلا إثبات الياء، منكرا كان أو مقرونا بأل، كرأيت قاضيا، قال تعالى سمعنا مناديا، ورأيت القاضي يا محمد، وقال تعالى كلا إذا بلغت التراقية. أما المرفوع والمجرور فننظر هل المنقوص نكرة أم معرفة، فإن كان نكرة ففيه لغتان، الأفصح حذف الياء في الرفع والجر، فنقول جاء قاض ومررت بقاض، واللغة الأخرى وهي القليلة إثبات الياء، تقول جاء قاضي ومررت بقاضي. طبعا هذا عند الوقف فقط، النطق عند الوقف، أما الوصل فعند الجميع بحذف الياء والتنوين. وأما إذا كان المنقوص المرفوع والمجرور مقرونا بأل كالقاضي فبالعكس، يعني أيضا فيه لغتان، الأفصح إثبات الياء جاء القاضي يا محمد، والأخرى حذف الياء فتقول جاء القاضي يا محمد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من دون الله من واق، فيها قراءتان إثبات الياء وحذف الياء. قال تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، أيضا فيها قراءتان سبعيتان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الوقف على إذن والمنون المنصوب ونون التوكيد. نعم،
قال رحمه الله ويوقف على إذن ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن.
نعم، هنا تحدث على ثلاث مسائل، المسألة الأولى الوقف على كلمة إذن، والمسألة الثانية الوقف على نون التنوين، والمسألة الثالثة الوقف على المنصوب المنون. أما الوقف على كلمة إذن والمراد إذن الجوابية المذكورة في نواصب الفعل المضارع، كأن يقال لك من سأزورك الليلة فتقول إذن أكرمك، سيقال مثلا نرجو أن يتحد المسلمون يقول إذن ينتصروا، وهكذا. فإذن الجوابية، وإذن الجوابية في نطق آخرها وكتابته ثلاثة أوجه. الوجه الأول قلب التنوين نونا، آسف، اللغة الأولى هو نطقها بالتنوين وقلبها عند الوقف ألها، فحينئذ نكتبها بالتنوين بتنوين النصب. إذن أكرمك
ألف وفتحتين.
نعم، في ألف وعليها فتحتان، وهكذا كتبت في المصاحف. ولن تفلحوا إذن أبدا، والوقف عليها باتفاق القراء بالألف، ولن تفلحوا إذا، وهذا هو الذي يقوي هذا الوجه، أن إذن في الحقيقة إنما هو تنوين وليس نونا. فإذا وصلت نونت لأنه تنوين، وإذا وقفت قلبت التنوين ألفا. والوجه الثاني نطقها وكتابتها بالنون دائما، فتكتب في الذال وبعدها نون ساكنة إذن. والوجه الثالث التفصيل، فإذا نصبت الفعل المضارع فهي بالنون إذن، وإذا لم تنصب الفعل المضارع فهي إذا منونة. ففيها ثلاثة أوجه للعلماء، والمعمول به الثالث، إلا أن الأول والثاني أسهل، يعني إما أن تلتزم بالنون أو تلتزم بالتنوين.
هل يخطأ الشيخ من كتب بإحداها؟
إن أخذها على أنه مذهب يعتقده لا يخطأ، أما إذا أخذه وكتب مرة بالتنوين ومرة بالنون هذا خطأ، أما إذا التزم بالنون دائما أو بالتنوين دائما فلا يخطأ. والأكثر في الكتابة الآن أن تكتب بالنون دائما، وهذا أسهل ويخرج الكاتب من الخطأ. المسألة الثانية هي الوقف على نون التوكيد. نون التوكيد تلحق الفعل لتؤكده وتقويه، وهي على نوعين، النون الأولى النون الثقيلة المفتوحة اذهبن يا محمد، والوقف عليها لا يكون إلا بالنون الساكنة على القاعدة أن الوقف بالسكون، فتقول فيه اذهبن يا محمد اذهبن، طبعا وقفنا بنون ساكنة، أما الغنة هذا حكم آخر. وأما النون الخفيفة كقولك اذهبن يا محمد فهي تعامل معاملة تنوين النصب، يعني إذا وصلت تنطق بنون ساكنة اذهبن يا محمد، وإذا وقفت تقلبها إلى ألف اذهبا في قولك اذهبن يا محمد، فهذا نطقها. وأما كتابتها ففي الإملاء تكتب نونا ساكنة وصلا ووقفا، لكن ننتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه في المصحف تكتب بتنوين النصب، لأن المعتمد في المصحف بيان كيفية النطق، مثل لا نسفعن بالناصية أو لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، يريد أن تنوين أن نون التوكيد الخفيفة كتنوين النصب، عند الوصل تنطقها بنون ساكنة لا نسفعن بالناصية، وعند الوقف يجب أن تقلبها إلى ألف ناسفعاء. والأمر الثاني إذا كانت في آخر البيت، فإنها إذا كانت في آخر البيت لابد أن تقلب إلى ألف، لأنها لا تقرأ وصلا ولا وقفا إلا بألف. طيب، والمسألة الثالثة هنا الوقف على تنوين النصب، كرأيت زيدا وقرأت كتابا، فنقول التنوين إذا كان تنوين رفع أو جر فليس فيه عند الوقف إلا حذف التنوين مع الحركة، فتقول جاء زيد جاء زيد، وفي سلمت على زيد سلمت على زيد. وأما في تنوين النصب ففيه لغتان عن العرب، الجمهور يقلبون التنوين تنوين النصب إلى ألف، يقول رأيت زيدا وقرأت كتابا، وبعض العرب وهم من ربيعة يجرون تنوين النصب كتنوين الرفع والجر فيحذفونه مع الفتحة فيقولون رأيت زيد وقرأت كتاب. فإن سألت عن تنوين النصب قرأت كتابا ورأيت زيدا، أين نكتب هذا التنوين؟ هل على الألف أو على ما قبل الألف؟ ففي ثلاث مذاهب لأهل الإملاء. المذهب الأول أن تكتب على آخر الكلمة كتنوين الرفع والجر، وهذا هو الأرجح.
على الحرف.
نعم، على الحرف الذي قبل الألف، يعني على آخر الكلمة كتنوين الرفع والجر. والمذهب الثاني أن تكتب على الألف، وهذا قول قوي ومشهور ومعمول به. والقول الثالث أن تكتب على ما بعد الألف، وهذا أضعف الأقوال وهو شبه مهجور الآن. ثم إن ابن هشام رحمه الله تعالى ختم كتابه بعد أن انتهى مما أراد من مسائل النحو وأبواب النحو ببعض مسائل الإملاء والكتابة يسمونها الرسم، فذكر شيئا من الأحكام الإملائية مبتدئا بالكلام على زيادة الألف بعد واو الجماعة. نعم.
قال: وتكتب ألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو.
نعم، قلنا هذه المسألة في الحقيقة من مسائل الإملاء أو الكتابة أو الرسم. وابن هشام رحمه الله تعالى عندما ألف هذا الكتاب وفي ذهنه أن يكون للمتوسطين، لأنه ألف عدة كتب للمتعلمين، لأنه كان كابن مالك رحمه الله تعالى من المعلمين الذين اهتموا بتعليم الطلاب، فألف شذور الذهب للمبتدئين ولكنه لم ينتشر لأنه أعلم من المبتدئين، وألف قطر الندى وبل الصدى للمتوسطين، فلهذا زود شيء من أحكام الإملاء لتناسب هؤلاء الطلاب المتوسطين. ثم ألف للكبار أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك. ثم ألف للمنتهين المتخصصين مغني اللبيب، وهو من أعظم كتب النحو للمفسرين وللنحويين. فلهذا يعني لا يقال لماذا ذكر بعض مسائل النحو الإملاء في كتاب نحوي، قلنا لعله لهذا السبب. فتكلم هنا على زيادة الألف بعد واو الجماعة، فذكر رحمه الله تعالى أن الألف قد تزاد في مواضع، من هذه المواضع أن تزاد بعد واو الجماعة غير المتلوة بنون الرفع، فمعنى ذلك أنها تضاف بعد واو الجماعة في الفعل الماضي مطلقا، مثل ذهبوا ودحرجوا وانطلقوا واستخرجوا، وبعد واو الجماعة في فعل الأمر مطلقا، مثل اذهبوا وانطلقوا واستخرجوا، وبعد واو الجماعة في الفعل المضارع إذا كان منصوبا أو مجزوما، كلم يذهبوا ولن يذهبوا. أما إذا كان مرفوعا بثبوت النون يذهبون، فإن الواو حينئذ لا تأتي. ونبه ابن هشام إلى أن الألف إنما تكون بعد واو الجماعة، وهي ضمير متصل بالفعل، يعني ليس من الفعل وإنما هو كلمة أخرى، إلا أن من صفاته أنه يتصل بكلمة السابقة. ولهذا ننتبه إلى أن الواو إذا كانت من أصل الفعل، يعني حرفا أصليا في آخر الفعل، فإن الواو لا تكتب بعده، كيدعو، من دعا يدعو، هذه الواو أصلية فلا نكتب الألف بعدها. وكذلك ندعو، فإن هذا فعل مضارع مبدوء بنون المتكلمين والواو هنا أصلية أيضا، نحن ندعو لا يكتب بعدها ألف، وقد يخطأ فيكتب ألف بعد نرجو وندعو، يظنون أن الواو للجماعة وهي أصلية. وقد تكتب الألف بعد الواو الأصلية في المصحف، وهذه كتابة خاصة بالخط العثماني للمصحف، ولهذا لا يعترض بها على الكتابة الإملائية، لأن الكتابة الإملائية تخالف كتابة المصحف في أشياء عدة. طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة إملائية أخرى، وهي كتابة الألف المتطرفة. نعم.
قال رحمه الله: وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة، كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كعفى والعصى، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين.
نعم. القاعدة هنا عن كيفية كتابة الألف المتطرفة. ما المراد بالألف المتطرفة؟ هي الألف التي في آخر الكلمة. نقول القاعدة في الألف المتطرفة أنها تكتب نائمة، إلا في موضع واحد تكتب فيه قائمة، وهي في الثلاثي الذي أصل الألف فيه واو، الثلاثي الذي أصل الألف فيه واو، مثل دعا يدعو، فالأصل واو وقد ظهر في المضارع. فإذا كتبنا دعا نكتبه بألف واقفة لأنه ثلاثي وأصل الألف واو، ومثل صفا يصفو، ومثل رجا يرجو، وكذلك عصا، الألف في عصا ثالثة وأصلها الواو، لأن نقول عصوان وعصوات، عصا ليست من عصا يعصي العصيان، لا، وإنما من عصوين وعصوات، فنكتبها بألف واقفة. طيب في غير ذلك تكتب الألف نائمة، يعني في الثلاثي الذي أصله الياء مثل رمى يرمي وهدى يهدي ورحى رحيان تكتب نائمة. في غير الثلاثي رباعي خماسي سداسي لا ننظر إلى الأصل لأنه غير ثلاثي، مثل ملهى، مع أنه من الهى يلهو لكن ملهى رابعة، مثل ملتقى خامسة، مصطفى سادسة، مستشفى سادسة. هذه القاعدة التي ذكرها ابن هشام، ثم ذكر في الأخير كيف نعرف أصل الألف، هل هي واو أو ياء؟ قال ينكشف أمر الألف في الفعل بأن تسند الفعلية المتكلم، تقول دعا دعوت، ورمى رميت، وفي الاسم بالتثنية، وكذلك في جمع المؤنث فتقول في عصا عصوان وعصوات، وفي فتى فتيات وفتيان. ثم انتقل إلى الكلام على همزة الوصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. همزة الوصل وحركتها: همزة اسم بكسر وضم، واست وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام ويمن الله في القسم بفتحهما أو بكسر في أيمن همزة وصل، أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزي بضمهن، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي.
نعم، هنا تكلم على همزة الوصل. نقول الهمزة نوعان: همزة قطع وهمزة وصل. الفرق بينهما من حيث التقريب أن نقول إن همزة القطع هي التي لو وضعت قبلها شيء تنطق بها، وفي المعتاد نضع مثلا واو العطف أو فاء العطف، فنقول مثلا في أكرم وأكرم وإكرام وإبريق همزة قطع، فإن لم تنطق بعد الواو فهي همزة وصل، مثل اذهب واذهب، استخرج واستخرج، انطلاق وانطلاق، وهكذا. ثم نقول أما همزة القطع فإنها تقع في أول كلمة كأخذ وأكل، وفي وسطها كسأل، وفي آخرها كخطأ. وأما همزة الوصل فلا تقع إلا في أول الكلمة فقط، ولا تقع في حشوها ولا في آخرها. ثم نريد أن نفرق بعد ذلك بين همزة الوصل والقطع بذكر المواضع، وهذا هو الذي يضبط الأمر لمن صعب عليه الضابط السابق. من ضبط الضابط السابق يعني خلاص الأمر انتهى، لأن المراد فقط التفريق بينهما. وأما الذي يصعب عليه أن يطبق الضابط السابق فلا بد أن يعرف مواضع همزة الوصل لأنها الأقل، وأما همزة القطع فهي الأصل والأكثر. فنقول همزة الوصل إما أن تكون في الأسماء أو الأفعال أو الحروف. نبدأ بالحروف، فهمزات الحروف كلها قطع إلا ال، همزته وصل، مثل الكتاب الطالب، تقول والكتاب والطالب، ما سوى ذلك من الحروف همزاته قطع، مثل إلى وأما وإلا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفعل، فبالنسبة للفعل أيضا همزاته قطع. نستثني من ذلك شيئين: أمر الثلاثي وفعل الخماسي والسداسي الماضي. فلهذا نقول في ذهب يذهب واذهب قطع وصل، نعم، لكن في أخذ هذا ماضي قطع، وأكل قطع، فقط الأمر في الثلاثي. ثم الرباعي كله قطع، ماضي ومضارع وأمر كله قطع، نقول أكرم أكرم أكرم. الخماسي، الخماسي ماضيه وأمره وصل، وكذلك السداسي ماضيه وأمره وصل، فنقول استخرج استخراجا، انطلق انطلاقا، بخلاف الماضي المضارع. المضارع أيضا قطع، مثل استخرج زيد أنا أستخرج، وانطلق زيد أنا أنطلق. فبان بذلك أن الثلاثي كله قطع إلا أمره، والرباعي كله قطع، والخماسي
وصل إلا مضارع.
ماضيه وأمره وصل ومضارعه قطع. نأتي للأسماء، الأسماء كلها قطع، مثل أسلوب، إلا عشرة أسماء سمعت سماعا عن العرب بهمزة الوصل، وهي التي ذكرها ابن هشام، وهي كلمة اسم وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وويم وست. فاسم معروف وابن معروف، ابنم ابنم هي ابن وزدنا عليها الميم يعني مبالغة، وابنة تأنيث ابن، امرؤ وامرأة هي كلمة واحدة لكن أنثناها بالتاء، واثنان واثنتان واضحة، ويم تستعمل في القسم، تقول ويم الله لا أفعلن كذا وكذا، وست هي مؤخرة الإنسان، وإطلاقها على غير ذلك عامية. طيب ما سوى ذلك همزات قطع، كل الحروف همزات وقطع إلا إلا، والأسماء أخذ وأكل وأسلوب وأعلام كلها قطع، الفعل الماضي كله قطع إلا أمره، والفعل الرباعي كله قطع، والخماسي والسداسي مضارعه قطع، وماضيه وأمره وصل. إذن عرفنا أن الرباعي كله قطع، المضارع كله قطع، هذه أشياء إذا عرفها الإنسان تسهل عليه. بقي لنا مسألة واحدة أشار إليها ابن هشام، وهي الكلام على حركة همزة الوصل لو ابتدأنا بها. فنحن عرفنا أن همزة الوصل تسقط في الوصل، خلاص تسقط هي وحركتها، لكن لو بدأنا بها فلا بد أن ننطق بحركة عليها، لأنه لا يبدأ بساكن، فما حركتها؟ ذكر ذلك ابن هشام على خمسة أوجه. الأول وجوب الفتح، وذلك في ال فقط، فتقول في والبيت البيت، والطالب الطالب بفتح الهمزة، ما تقول الطالب أو الطالب، لا لا تضم ولا تكسر. الثاني رجحان الكسر على الضم، يعني يجوز فيها الكسر والضم لكن الكسر أرجح، وهذا في كلمة واحدة كلمة اسم، تقول اسمي، ويجوز الضم اسمي. الوجه الثالث رجحان الفتح على الكسر، يعني يجوز الفتح والكسر في همزة الوصل إلا أن الفتح أرجح في كلمة واحدة كلمة أيمن الله، فإذا بدأت تقول أيمن الله لأفعلن، ويجوز إيمن الله لأفعلن. الوجه الرابع وجوب الضم، متى؟ إذا ضم الحرف الثالث، كالأمر من خرج يخرج أخرج، ومن دخل يدخل أدخل، وكذلك انطلق لو بنيناه المجهول انطلق، واستخرج استخرج. الوجه الخامس وجوب الكسر في غير ما سبق، كالماضي والأمر في الأمر الثلاثي، والماضي والأمر من الخماسي والسداسي، تقول اذهب، لا تقول أذهب في الأمر ولا أذهب، وتقول انطلق ولا تقول أنطلق ولا أنطلق. طيب فهذا ما يتعلق بهمزة الوصل، وبه نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح هذا الكتاب المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شرحا مباركا مفهوما، وينفعنا به في الدنيا والآخرة، من شرحه ومن سجله ومن استمع إليه واستفاد منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجعل ذلك في ميزان حسناتك. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في برامج أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.